بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في الفصول أو في الفصل الذي كتبه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في أصول وكليات في تفسير كتاب الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض، بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها.
هذه قاعدة ذكرها المصنف رحمه الله في الآيات التي ظاهرها التعارض. ومن المعلوم والمتقرر أن كتاب الله عز وجل كله محكم لا تعارض فيه ولا تناقض. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكتاب الله عز وجل لا تناقض فيه ولا تعارض، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتاب محكم، كتاب متقن، يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، وليس فيه ما يعارض بعضه بعضا، ليس فيه تعارض. فإذا وجد من يتلو كتاب الله في شيء من الآيات نوعا من التعارض، فهذا في ما يظهر له، وإلا في التحقيق وحسن النظر والتأمل والجمع بين الآيات يتبين أنه ليس هناك أي تعارض. قد ألف أهل العلم في هذا الباب مؤلفات وتكلموا عنه في كتب التفسير، ومن أحسن ما كتب في ذلك ما كتبه الإمام العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مؤلفه الذي بعنوان دفع إهامة الاضطراب عن آية الكتاب. فكتاب الله عز وجل ليس فيه اضطراب ولا تناقض ولا تعارض. إذا وجد من يتلو كتاب الله عز وجل شيئا أو في شيء من الآيات تعارض يتوهمه في ظاهر الآيات، فماذا يعمل؟ تأتي هذه القاعدة التي ذكرها لك الشيخ هنا وهي نافعة جدا في بابها. يقول: إن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض. وهنا تأمل قوله يفهم منها، أي أنها هي في حقيقتها لا تعارض فيها ولا تناقض، لكن قد يفهم من يتلو الآية قد يفهم منها شيء من التناقض أو التعارض مع آية أخرى. فماذا يفعل من فهم من آية مع آية أخرى أو مع آيات أخرى شيئا من التعارض؟ ماذا عليه أن يعمل؟ يقول الشيخ: إن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض. وهذه قاعدة وأصل في هذا الباب، أن كتاب الله عز وجل ليس فيه تعارض ولا تناقض. فأنت عليك عندما ترى في شيء من الآيات أو تفهم من شيء من الآيات أن فيها تعارض أو تناقض عليك أن تعتقد في قرارة نفسك وتؤمن إيمانا جازما أن كتاب الله لا تعارض فيه، وإنما هذا أمر عارض للفهم، عارض لفهم الإنسان. أما كتاب الله فهو بريء وسالم من التناقض. فهذه المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى عندما ترى شيئا من أو تفهم من بعض الآيات شيئا من التناقض، الخطوة الأولى التي تقوم بها أن تعتقد في نفسك عقيدة جازمة أن كتاب الله عز وجل ليس فيه تناقض، وأن هذا التناقض هو شيء يعود إلى فهمك أنت لا إلى كتاب الله. كتاب الله عز وجل لا تناقض فيه، وإنما هذا الشيء يعود إلى فهم الإنسان وهو يزول، هذا الأمر الذي يعرض لفهم الإنسان يزول بالتحقيق والتأمل ومطالعة كلام أهل العلم. ولهذا ينبغي على الإنسان أن لا يبادر لقصور فهمه وقلة علمه، لا يبادر بادعاء التعارض والتناقض، ولا يصلح أن يقال هذه الآية تعارض الآية الفلانية أو تناقضها. حتى في الأسئلة عندما يريد أن يسأل طالب العلم ما يقول في سؤاله الآية الفلانية تعارض الآية، آية كذا تعارض آية كذا، وإنما ينبغي أن يقول كما بيّن الشيخ هنا فهمت أو توهمت أو قد يفهم، فينسب التعارض إلى الفهم لا إلى الآيات لا إلى كلام الله، ينسب التعارض إلى الفهم إلى فهم الإنسان لا إلى كلام الله تبارك وتعالى، وهذا واضح. قال إن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض، بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. وهذه قاعدة في الجمع، هذه قاعدة في الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض، ظاهرها أي ما يظهر لنا منها نحن التعارض أنها متعارضة أو متناقضة، يظهر لنا حسب أفهامنا ورؤيتنا القاصرة لهذه الآية مع الآية التي يظهر لنا أنها تعارضها أو تناقضها. فما طريقة الجمع بينما ظاهره التعارض أو ظاهره التناقض؟ يقول الشيخ على الحالة المناسبة اللائقة بها. فمثلا عندما ترى في القرآن إثبات شيء وترى في موضع آخر نفيه، عندما ترى في موضع من القرآن إثبات شيء وفي موضع آخر نفيه، فهل المثبت هو نفس المنفي؟ إن قلت إن المثبت هو نفس المنفي فهذا هو التعارض، هذا هو التعارض. ولهذا يقول الشيخ يحمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها، فيكون المراد بالمثبت شيء وبالمنفي شيئا آخر. مثلا الشفاعة، تجد في آيات في القرآن الكريم إثبات الشفاعة، وتجد في آيات أخرى عديدة نفي الشفاعة وأنها لا تنفع، وتجد في هذا المعنى آيات. ولهذا قال العلماء الشفاعة في القرآن نوعان، مثبتة ومنفية. فأنت قد يشكل عليك عندما ترى آيات تثبت الشفاعة وترى آيات أخرى تنفي الشفاعة، فتقول ما وجه هذا؟ شفاعة تثبت وفي موضع آخر تنفى، فيظهر عندك إشكال. لكن إذا حملت كل موضع أو كل نوع من هذين النوعين على المقام اللائق به أو المعنى اللائق به زال الإشكال. فالشفاعة المثبتة غير الشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله في كتابه بشروطها التي دل عليها كتاب الله، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، كما قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الشفاعة المثبتة. فإذا رأيت آية في القرآن تثبت الشفاعة فالمراد بها هذه الشفاعة المعلومة من كتاب الله بشروطها المعلومة من كتاب الله، أي التي أثبتها الله بشروطها بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. وإذا رأيت الشفاعة منفية في القرآن فليست هي هذه التي أثبتت، وإنما هي شفاعة أخرى، وهي الشفاعة الشركية التي يعتقدها المشركون في أصنامهم وآلهتهم. فلا يبقى تعارض، لأنك حملت المثبت على معنى والمنفي على معنى. ولهذا في الباب نفسه قاعدة يذكرها أهل العلم، وهي أنه إذا أثبت شيء في القرآن ونفي فالمثبت غير المنفي. إذا أثبت شيء في القرآن ونفي فالمثبت غير المنفي. يعني خذ مثالا على ذلك، قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت، ماذا هنا؟ رمي منفي ورمي مثبت. وما رميت هذا نفي للرمي، إذ رميت هذا إثبات للرمي، فنفى عنه رمي وأثبت له رمي. فما القاعدة هنا؟ إذا نفي شيء وأثبت فالمثبت غير المنفي. المثبت غير المنفي، فالرمي المثبت غير الرمي المنفي هنا. وما رميت المراد بالرمي هنا المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الإصابة ووقوع الحجارة والحصباء في وجوه الكفار وأعينهم. هذه الإصابة والسداد ممن؟ من الله. ولهذا نفاها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وما رميت. فالإصابة والتسديد هي من الله جل وعلا. إذ رميت، ما الرمي المثبت له؟ أخذه للحصى من الأرض بيده صلوات الله وسلامه عليه وإلقائه على وجوه الكفار، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ، إذا أثبت شيء ونفي فالمثبت غير المنفي. أيضا من الأمثلة قول الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هنا فيه نفي لإيش؟ للأنساب. قد تفهم أنت وأنت تقرأ الآية فلا أنساب بينهم أنه نفي للنسب مطلقا. فلا الأب والد لابنه، ولا الابن ابن لأبيه، لأنه لا أنساب، يعني تنقطع الأنساب ولا يكون لها معنى أو اعتبار. فلا أنساب بينهم، قد تفهم هذا المعنى. ثم تجد في آية أخرى في القرآن: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. هنا فيه إثبات للنسب وإلا لا؟ أثبت النسب، أثبت الأبوة وأثبت البنوة وأثبت الأخوة، فهي باقية موجودة يوم القيامة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أيضا أثبت الذرية أثبت البنوة، فإذا ما وجه نفي النسب مع إثباته في آيات أخرى؟ نمشي على القاعدة المثبت غير الإيش المنفي، وأيضا على القاعدة التي يذكرها الشيخ هنا، يحمل كل منهما على الحالة المناسبة له، يحمل كل منهما على الحالة المناسبة له، فيزول عندئذ الإشكال أو التعارض الذي فهم. فهنا فلا أنساب بينهم، نفي للانتفاع، نفي للانتفاع أن ينتفع بالنسب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا ينتفع بالنسب، فالنفي هنا الانتفاع بالنسب، لا أنساب بينهم أن ينتفعون بها. والنسب المثبت في الآيات الأخرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ونحو ذلك، هذا من حيث الواقع، من حيث الواقع وحقيقة الحال أن هذا ابن هذا وهذا ولده وهذا أخوه وهذه أخته، هذا هو الواقع. فهذا من حيث الواقع وحقيقة الأمر، والمنفي من حيث الانتفاع، فلا أنساب بينهم أي ينتفعون بها. ومن الأمثلة أيضا على ذلك ما يأتي في بعض الآيات من نفي تكليم الله للكفار في آيات لا يكلمهم الله، في عدد من الآيات تقرأ لا يكلمهم الله أي الكفار، ثم تجد في بعض الآيات إثبات تكليم من الله للكفار، مثل قوله لأهل النار: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا أليس تكلم؟ هذا تكلم. قال اخسأوا فيها، اخسأوا هذا كلام من الله للكفار، قد ينشأ عندك شيء من التعارض، تقول أثبت تكلم وأيضا إيش نفي تكلم. نرجع إلى القاعدة المثبت إيش غير المنفي، أيضا القاعدة نفسها التي يذكر الشيخ: يحمل كل منهما على الحالة المناسبة له. فهنا لا يكلمهم الله، الكلام المنفي ما هو؟ كلام الإنعام، الإكرام، الإثابة، الإحسان، هذا منفي. قال اخسوا فيها، هذا تقريع، ونعم تقريع لهؤلاء بأن يقول لهم جل وعلا اخسوا فيها أي في النار ولا تكلمون، هذا كلام مثبت لا يتنافى مع الكلام المنفي. وهذا له نظائر كثيرة جمع كثيرا منها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب. ألخص ما سبق بنقاط: أولا، إذا رأيت في آيات ظاهرها التعارض فعليك أن تعتقد عقيدة جازمة أن ما ثمة تعارض، كلام الله لا تعارض فيه، اعتقد عقيدة راسخة أن كلام الله سالم من التعارض، لا تعارض فيه، وكما قال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر الثاني، أن تعتقد أن هذا راجع إلى فهمك للنص، شيء فهمته أنت من النص فهو راجع إلى فهمك، لا إلى النص نفسه، لا إلى القرآن نفسه أو الآيات التي ظهر لك منها أو ظهر لك فيها التعارض. الأمر الثالث، أنك تحمل كل من هذين الأمرين المتعارضين على الحالة المناسبة له، على الحالة المناسبة له. ولا بد في مثل هذا من الرجوع إلى كلام أهل العلم من أئمة التفسير للنظر فيما جمعوا به بين هذه الآيات، والرجوع كذلك إلى الكتب المتخصصة في هذا الباب، ومن أحسن وأجمع ما كتب في ذلك الرسالة أو الرسالة التي أشرت إليها للشيخ الشنقيطي رحمه الله.
قال: وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف. قال: وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف.
وهذه قاعدة أخرى من القواعد المتعلقة بالتفسير، حذف المتعلقات، يعني متعلقات الآية، وهذا يأتي في القرآن الكريم، فإذا حذف المتعلق دل على التعميم، دل على التعميم. فمثلا الآيات التي تختم لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون ونحو ذلك، المتعلق هنا محذوف، المتعلق محذوف. لعلكم تتقون، تتقون ماذا؟ هل ذكر؟ هل قيل تتقون لعلكم تتقون الله، لعلكم تتقون النار، لعلكم تتقون سخط الجبار، لعلكم تتقون الأعمال الضارة والمعاصي والذنوب؟ تتقون ما ذكر المتعلق. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ هل ذكر المتعلق؟ لم يذكر، ما ذكر المتعلق. ما قيل لعلكم تتقون الله، لعلكم تتقون النار، لعلكم تتقون المعاصي، لعلكم تتقون سخط الله، لعلكم تتقون ما يضركم في دينكم ودنياكم. ولهذا إذا نظرت في كتب التفسير تجد عدة معاني تذكر تحت تتقون، فما الفائدة هنا من حذف المتعلق؟ الإيش؟ التعميم، ليشمل ذلك كله، ليشمل ذلك كله. فقوله لعلكم تتقون شامل، تتقون الله، تتقون النار، تتقون سخط الله، تتقون المعاصي والذنوب، كله تشمله الآية. أيضا لعلكم تهتدون، لعلكم تعقلون، حذف المتعلق، وهذا يأتي في آيات كثيرة، فيدل على التعميم، يدل على التعميم. ولعلكم تعقلون عن الله خطابه، لعلكم تعقلون ما تصلون به إلى صراطه المستقيم، لعلكم تعقلون الفرق بين الحق والباطل والهدى من الضلال، كل هذه المعاني تدخل، لأن المتعلق قد حذف فحذفه يفيد التعميم. والحذف هنا أبلغ، والحذف أبلغ ليدل على معنى أوسع تستوعبه الآية في دلالتها. مثلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان بماذا؟ وإلا الإحسان، إلا الإحسان إليهم بأي شيء ذكر؟ ما ذكر، ليعم أنواع الإحسان وأنواع الفضائل وأنواع الهبات وأنواع العطايا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعملون إيش؟ الصالحات، الصيام، الصدقة، الصلة، الإحسان، بر الوالدين، فجزاء بما كانوا يعملون. فحذف المتعلق، ما ذكر جزاء بعملهم بما كانوا يعملون من صلاة أو من صيام أو من صدقة، حذف المتعلق ليعم كل الصالحات. فهذا معنى قوله إن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى. لأن هذا من أعظم فوائد الحذف، من أعظم فوائد الحذف. والحذف يأتي لفوائد من بينها التعميم، إفادة التعميم. ولاحظنا في الأمثلة يعني تظهر من خلال هذا الحذف للمتعلق من إفادة الآية العموم. أيضا لما تأتي العقوبات، أعد الله لهم عذابا شديدا، عذابا شديدا، ونظائر ذلك، يذكر العقوبة ولكن لا يذكر نوع العقوبة، تذكر العقوبة ولا يذكر نوعها أو لا تذكر أفراد العقوبة، فهذا التعميم يدل، فهذا الحذف يدل على التعميم وأنها عقوبة غليظة شديدة متنوعة. فهذه فائدة من عظيمة في مثل هذا الباب، حذف المتعلق، فإنه يفيد التعميم، تعميم المعنى، وألا يكون قاصرا على نوع معين أو فرد معين.
نعم. قال: وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة الحالية.
ثم قال رحمه الله: وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة الحالية. الأصل في الكلام وفي الخطاب عدم الحذف، الأصل عدم الحذف، الأصل في الكلام أنه لا حذف فيه، هذا الأصل في الكلام. ولهذا لا يجوز ادعاء حذف في كلامي، في أي كلام، إلا بقرينة أو بدليل، إما قرينة لفظية يعني في من خلال السياق تدل على ذلك، أو قرينة حالية لم تذكر لفظا وإنما علمت وفهمت من خلال سياق الكلام. فأحيانا تكون القرينة اللفظية موجودة، أحيانا تكون القرينة اللفظية موجودة بحيث تفهم من خلالها هذا المحذوف المقدر، وأحيانا لا تكون هناك قرينة لفظية وإنما تكون قرينة حالية تعرف من قرائن من السياق ومن ما يحتف بالخطاب، فيتبين المراد بالحذف. والأصل في الكلام عدم الحذف، ومن ادعى في كلام أن فيه حذفا بلا قرينة صحيحة لا لفظية ولا حالية فهو مبطل ومدعي ما لا دليل عليه، ومدعي ما لا دليل عليه. وفي القرآن يأتي آيات كثيرة، يأتي آيات كثيرة يكون فيها حذف، إما حذف ظهر الدليل عليه من قرينة لفظية في السياق، أو ظهر الدليل عليه من قرينة حالية فيه. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن ماذا؟ فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدتهن ثلاثة أشهر. من أين عرفنا ذلك؟ من القرينة اللفظية التي معنا في السياق، فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف هنا فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة القرينة اللفظية في السياق عليها. أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم قال أئمة السلف، وهذا بإجماعهم ولا خلاف بينهم في ذلك، قالوا معكم بعلمه، معكم بعلمه، أما هو سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش كما في صدر الآية نفسها قال ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. فما معنى قوله وهو معكم أينما كنتم؟ بعلمه. من أين جئنا بعلمه؟ من أين جئنا بها؟ القرينة اللفظية. يقول الإمام أحمد رحمه الله بدأت الآية بالعلم وختمت بالعلم، السياق كله في العلم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهنا قرينة واضحة تدل على ذلك. أيضا حذف جواب الشرط، حذف جواب الشرط لدلالة السياق عليه، مثلا قول الله تبارك وتعالى ولو أن قرآنا، ولو أن قرآنا سيرت به الأرض، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. الجواب جواب لو محذوف، ويدل عليه السياق، لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن. ولو ترى، وأيضا قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أيضا الجواب محذوف، فتقديره لرأيت أمرا عظيما مهيلا وأمرا شديدا. أيضا عندما تأتي بلى جوابا ولا يكون قبلها سؤال، كقوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، بلى هي جواب للسؤال، أين السؤال؟ محذوف لكن دل عليه السياق. ويقول أهل العلم في مثل هذا يكون السؤال تقديره من جنس لفظ الجواب. فماذا يكون السؤال المحذوف المقدر لقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه؟ السؤال المحذوف أليس من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه؟ الجواب بلى، فحذف السؤال لدلالة الجواب عليه، وهذا يأتي في القرآن. لكن كما قلت سابقا الأصل في الكلام عدم الحذف، ولا يجوز ادعاء حذف إلا بقرينة، إما قرينة لفظية أو قرينة حالية. وهنا لأهل البدع مقامات باطلة وضلالات متنوعة بادعاء الحذف في كلام الله عز وجل بلا قرينة، لا قرينة لفظية ولا قرينة حالية. ومن أمثلة دعاوى أهل البدع الباطلة في مثل هذا الباب قولهم في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ما هو وجاء أمر ربك وجاء ملك ربك ونحو ذلك. فهذا المحذوف المدعى لا دليل عليه لا من لفظ السياق ولا من القرائن، وإنما سبب هذه الدعوة عند هؤلاء توهم التشبيه، توهم التشبيه، توهم هؤلاء أنهم لو أثبتوا لله تبارك وتعالى المجيء حقا لازم من ذلك بزعمهم التشبيه، تشبيه الله بالمخلوقات. فلما توهموا التشبيه بنوا على ذلك ادعاء الحذف، بنوا على ذلك ادعاء الحذف، وأن في الآية محذوفا مقدر تقديره بزعمهم ملك ربك أو أمر ربك أو نحو ذلك من المقدرات التي يدعيها هؤلاء، وهم يدعون ذلك بناء على توهم التشبيه الذي قام في نفوسهم، والنص لا تشبيه فيه لا من قريب ولا من بعيد. والشأن في قوله وجاء ربك كالشأن في بقية الصفات، تمر كما جاءت وتثبت كما وردت لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى.
قال: كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم.
قال رحمه الله: كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم. هذا الأصل إذا جاء في الآية قيد ثم رتب حكم بعد ذلك فلا يكون الحكم ثابتا إلا مع وجود هذا القيد، لا يكون الحكم ثابتا إلا مع وجود هذا القيد. فإذا وجد في السياق ذكر مثلا ذنب معين أو معصية معينة أو مخالفة معينة بقيد مع ذكر قيد في السياق ثم ذكر حكم يترتب على ذلك، فالحكم لا يكون ثابتا في حق هذا المخالف أو الذي وقعت منه المخالفة إلا بالقيد المذكور في الآية، مثل قول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. لاحظ القيد هنا: من قبل أن تقدروا عليهم، هذا قيد. فإن الله غفور رحيم هذا يتضمن الحكم، يعني فاعفو عنهم. فيستفاد من قوله فإن الله غفور رحيم العفو عنه، لكن هذا العفو عن هؤلاء مقيد بماذا؟ بعدم القدرة عليهم، يعني تابوا هم من أنفسهم، سلموا أنفسهم، فهؤلاء أهل يعني لأن يعفى عنهم، لكن في الحالة الأخرى يقام عليهم الحد إذا قبض عليهم متلبسين بجرمهم ومفتاتين ومتمردين فإن الحكم يقام عليهم، لكن إن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم، يعني فاعفوا عنهم. أما إذا قبض عليه متلبسا بجرمه ثم قال أنا تبت الآن، لا يقام عليه الحد، يقام عليه الحد في مثل هذه الحال، لكن إن تاب من قبل القدرة عليه فيعفى عنه. فلاحظ الحكم هنا يعني مثل ما وضح الشيخ: الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم. فإذا انتفى القيد ماذا ينتفي؟ ينتفي الحكم. فالعفو هنا إذا انتفى قيد من قبل أن تقدروا عليه انتفى الحكم، لأن الحكم جاء مقيدا. فهذا الأصل فيما جاء مقيدا، لكن يستثنى من هذه القاعدة ما يأتي على هيئة الوصف اللازم أو ما يسميه أهل العلم الصفة الكاشفة، فهذه لا تعتبر قيد يتعلق به الحكم، وإنما تعتبر وصفا لازما أو صفة كاشفة أو أمرا يبين عظم مثلا عظم الأمر أو نحو ذلك. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قوله لا برهان له به، هل هذا يعتبر قيد بمعنى أن يقال إن وجد هذا القيد إن لم يوجد هذا القيد فلا يثبت عليه الحكم كما قلنا قبل قليل فيما سبق. فالأمر هنا مختلف، لأن قوله لا برهان له به هذا وصف لازم، وصف لازم، كل شرك لا برهان له به، كل شرك ليس لصاحبه عليه برهان، فهذا وصف لازم. أيضا قول الله تبارك وتعالى في المحرمات، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، إذا كانت الربيبة وهي بنت الزوجة لم تتربى في حجر الزوج، لم تتربى في حجر الزوج، هل لا تكون محرما له؟ إذا هنا هذا مستثنى من القاعدة، هذا مستثنى من القاعدة، لكن ذكر يعني الحجر هنا ربائبكم اللاتي في حجوركم، ذكر الحجر لأنه الغالب، لأنه الغالب أنها تتربى في حجر الزوج وفي بيته وتحت رعايته، هذا لأنه الغالب. فلو لم تتربى في حجره وتربت عند جدتها أو عند جدها أو عند خالها هو محرم لها، هو محرم لها، فإذا هذا القيد لا يترتب عليه، لا يترتب عليه الحكم. ولهذا مستثنيات عديدة، من أراد منكم أن يقف عليها فليطالعها في كتاب الشيخ رحمه الله القواعد الحسان المتعلقة بتفسير آية القرآن. نعم، هذه تحتاج إلى شيء من الوقت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.